بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على المرسلين الكريمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، هذه المحاضرة بعنوان السنة النبوية بين أهلها وأعداء أعدائها. السنة النبوية بين أهلها وأعداء أعدائها. حديثنا أيها الأحبة يدور حول حجية السنة النبوية، ويتناول ذلك في نقاط، ثم يعرض بعد ذلك على موقف المخالفين من السنة النبوية. نتحدث عن حجيتها وعن كونها المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأنها تستقل بالتشريع، وأنها تخصص عام القرآن، وأنها توضح ما أشكل من معناه، وأنها أيضا تقيد ما أطلق في كتاب الله تبارك وتعالى وتؤكد ما ورد فيه من أحكام، فهي شارحة ومبينة ومفصلة ومؤكدة لأحكام كتاب الله تعالى. المسلم حين يقرأ سمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحين يقف على شيء من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، حين تصل إلى أذنه تلك الأخبار، ما موقفه منها؟ يقرأ الحديث في الصحيح وفي كتب السنة فيسمع أحكاما وتقع عينه على آداب كثيرة، فما هو الموقف المسلم الصحيح من هذه السنة النبوية؟ أول هذه المواقف أن يعتقد حجيتها، يعتقد أن السنة حجة، أي يلزمه العمل بها وأن يتعبد الله تبارك وتعالى بها. فكما أن القرآن وحي من عند الله تبارك وتعالى لفظه ومعناه، فكذا السنة النبوية، إلا أن لفظها من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا جل من قائل عليما: هو إلا وحي يوحى. فما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السنة له من الحجية ما يستقل بأن يثبت الأحكام، فأحكام كثيرة إنما وردت إلينا عن طريق السنة لا عن طريق القرآن الكريم. إذن اعتقاد حجية السنة وأنه يلزم كل مسلم أن يعمل بها وأن يأخذ نفسه بها وأن يتعبد بها وأن يقف عند حدودها كما يفعل مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الشريعة التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قرآن وسنة. اعتقاد الحجية كما هو في كتاب الله هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: ألا إني أوتيت القرآن وماذا؟ ومثله معه. ما هو مثل القرآن؟ هو السنة. ثم نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنه يأتي في زمن من الأزمان رجل شبعان متكئ على أريكته، وهذا يعطيك معنى البطالة والعطالة من العمل الصالح. يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وماذا شأن السنة؟ يغض الطرف عنها ولا ينظر ابتداء إليها. ربنا جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الذكر الذي أنزل هو القرآن، وما الذي يبينه؟ هو سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشافعي رحمه الله تعالى يعلق على هذه الآيات التي فيها ذكر السنة مع القرآن، أو التي فيها ذكر القرآن مع الحكمة، فيقول رحمه الله تعالى: فذكر الله عز وجل الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. يقول الشافعي: فسمعت من أرضى من أهل العلم، سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عقب الشافعي فقال: وهو يشبه ما قال، يعني ما قال يشبه أن يكون هو الحق وهو الصواب، لأن القرآن ذكر ثم اتبعته أو اتبعته الحكمة، والحكمة هنا ذكر من الله عز وجل، وهذا الذكر من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا البيان لهذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: فلم يجز والله أعلم، والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنها مقرونة بكتاب الله، وأن الله عز وجل افترض طاعة رسول الله وحكم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا بكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. إذن القرآن كما يقول بعض أهل العلم، القرآن هو الأصل الأول للدين، والسنة هي الأصل الثاني، ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة وشارحة تفصل مجملة وتوضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخصص عامة. هذه هي السنة التي أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو ماذا؟ خلقي. إما أن تكون الصفة في خلقه أو في خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى: فلا نزاع بين المسلمين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الدين فهو ثابت عن الله عز وجل. لا نزاع بين المسلمين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين فهو ثابت عن الله عز وجل، وذلك في نصوص كثيرة من القرآن، وذكر نصوصا عديدة، ثم قال: وكل مسلم يعلم أن الإيمان لا يحصل إلا بتصديق النبي فيما بلغه عن ربه، وقد بلغ الرسول بسنته كما بلغ كتاب الله عز وجل. بهذا يتأكد لدينا ويتحسن في فهمنا أن السنة حجة، حجة على كل مسلم يرى أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة، يرى أن عليه في عنقه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباع وشهادة بالرسالة. كل من يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو ربه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو متبوعه، يحتج بالسنة ولا بد، ويأخذ بها ولا بد، ولا يطرحها جانبا، ولا يقف منها موقف المعارض لها ولا المهمل لها ولا المدبر عنها، بل يحتج بها ويؤمن بها ويعلم أنها من عند الله، ثم يحكمها بعد في حياته فيجعلها منهجا لحياته، بها يقوم وبها ينام وبها يسير وبها يعتقد وبها يعمل وبها يخاصم وبها يحاجج وبها يحارب وبها يهادن وبها يسال وبها يحيا وبها يموت. يرى السنة الدين كله، يرى السنة التطبيق العملي لكتاب الله تبارك وتعالى، يجعل السنة منهاج حياته فيطبقها في نفسه وفي الناس الذين ولاه الله تعالى أمرهم، كما قال جل من قائل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول أن تقيم السنة في بيتك، أنت مسؤول أن تقيم السنة بين أهلك، أنت مسؤول أن تقيم السنة في عملك، أنت مسؤول أن تقيم السنة بين جيرانك، أنت مسؤول أن تقيم السنة في مسجدك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تعلم أن المؤمن حين يمتثل السنة يمتثلها معظما لها، يمتثلها موقرا لصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا ودل عليه، ولا شرا إلا وحذر منه. السنة حين تمتثل تمتثل على وجه التعظيم وعلى وجه الإجلال وعلى وجه المحبة وعلى وجه الصدق في المتابعة والرغبة في الامتثال. ولا يتأتى هذا إلا بأن يتعلمه المسلم، إلا بأن يحرص عليها، إلا بأن يأخذ نفسه بالتعلم لها والتأدب بأدبه. فالذي لا يقرأ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، كيف له أن يطبق؟ كيف له أن يتبع؟ كيف له أن يأخذ نفسه بالأدب النبوي وهو لا يعلمه، لا يقرأه، لا يطلع عليه، لا يأخذ نفسه به؟ ولهذا أنت مدعو أن تقرأ مثل كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت مدعو لأن تقرأ كتب السير التي تخبرك عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنت مدعو لأن تقرأ كتب الآداب التي تقيم أحكامها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني هذا غيظ من فيض ما يجب عليك تجاه السنة النبوية. فإذا كنت تعتقد حجيتها فإن عليك أن تعمل بها وأن توقرها وأن تعظمها وأن تتعلمها وأن تعمل بها وأن تأخذ نفسك في القليل والكثير في الدقيق والكبير بهذه السنة بآدابها وأحكامها. ثم لتعلم أن السنة تستقل بالتشريع كما يستقل القرآن، ولهذا القول بأن السنة دون القرآن في التشريع محل نظر، وإنما هي تتأخر رتبتها من حيث إن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأما السنة فالمعاني دون الألفاظ، وأما هي والقرآن فعلى قدم المساواة في التشريع، إذ استقلت السنة بفرض أمور وبتحريم أمور وبندب أمور وبكراهة أمور لم توجد في كتاب الله تبارك وتعالى. فبقائل أن يقول للاستدلال على هذه المسألة: أين مثلا تحريم نكاح المرأة على خالتها، أو الجمع بين المرأة وعمتها؟ إن هذا لا يعرف إلا من السنة. أين مثلا تحريم نكاح المتعة؟ إنه في السنة. أين تحريم أكل لحوم الحمر الآهلية؟ إنه في السنة. أين مثلا تفاصيل المحرمات من الرضاع؟ إنه من السنة. أين مثلا تحليل ميتة السمك والجراد؟ في السنة أنا مسائل كثيرة تجد أن تشريعها جاء من السنة استقلالا ولم يرد له ذكر في كتاب الله تعالى. القضاء باليمين مع الشاهد هذا لا يوجد إلا في السنة. تحريم كل ذي مثل من السنة، كل ذي ناس من السنة، هذا كله تستقل به السنة فتشجع الأحكام استقلالا. ولهذا يقول الأصوليون عن معنى السنة من حيث المعنى الأصولي، يقولون هي تلك الأحكام التي استفيدت من السنة أولا، الأحكام التي شرعت من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة سنته، هذه هي السنة عند الأصوليين بخلاف السنة عند الفقهاء، فهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، هذه السنة عند الفقهاء. أما السنة عند المحدثين فهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. كذا السنة تقضي على كتاب الله. كيف تقضي عليه؟ يعني تشرحه، تبينه، تؤكده، تفصله. لما ذكر الله تبارك وتعالى قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال ذكرك أخاك بما يكره. ولما يعني تساءل الصحابة عن موقفهم وقد يظلم أحدهم نفسه، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الذين يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس الذين يسرقون ويقتلون ويزنون ويفعلون ثم يخافون، بل إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ثم يخافون. وهكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أشكل فهمه في كتاب الله تبارك وتعالى. السنة تفصل مجمل القرآن، القرآن أجمل أحكاما كثيرة أمر بها أمرا مجملا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس كذا إلى آخر الآيات التي تعرفون. لكن ما مقادير الزكوات؟ ما هي الأصناف الزكوية؟ كيف تؤدى الصلاة؟ ما الذي ينقض الصيام تفصيلا؟ هذا كله فوضع علمه من السنة، ولا سبيل لأحد أن يقول فيه إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة كما هي توضح ما أشكل فهمه في كتاب الله أو تفصل ما أجمل بيانه في كتاب الله، هي أيضا تخصص بعض ما علم أو ما أطلق في كتاب الله جل وعلا. ذكر الله تبارك وتعالى آيات المواريث وأخبر أن للذكر مثل حظ الأنثيين وأمر بقسمة الإبن، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث. من أين علمنا هذا؟ علمناه من السنة. إن معاشر الأنبياء لا نورا، ما تركناه فهو صدقة، ما تركناه فهو صدقة، مع أن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين. بين الله تبارك وتعالى قسمة الإرث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين موانع، بين موانع الإرث. فالقصد والرق واختلاف الدين، كل هذا مما يمنع الرق. ليس للقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذا؟ أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما أطلقت السنة أن حد أن أطلق القرآن أن حد السارق هو القتل، لكن البيان من أين تقطع اليد؟ أم من مفصل الكتف؟ أم من مفصل الكوع؟ أم من كذا؟ هذا كله بيانه في السنة. خذوا عني مناسككم. إذن السنة أيها الأحبة هي في الحقيقة الدين بأسره، الدين بأسره. لبدأنا في الأحكام من الطهارة إلى القضاء لوجدنا السنة تصحبنا في كل مسألة. يأمر الله عز وجل بالطهارة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليقا على قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يقول لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي رواية لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا كله تأكيد من السنة وتفصيل لأحكام القرآن الكريم. ثم إن السنة بعد هذا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاتباع شرط النجاة، إذ معنى محمد رسول الله أن لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الشهادة في شقها الأول لا معبود إلا الله، فإنها في شقها الثاني لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. إذن السنة كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، إلا من لا حظ له في الإسلام. رد السنة بأسرها وعدم اعتبارها بالجملة وإنكار حجيتها مطلقا كفر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل ما الفتنة؟ قال الشرك. ما الفتنة؟ قال الشرك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كل هذا يدلك أيها المسلم على ما أوجب الله عز وجل عليك تجاه السنة النبوية المطهرة من تعظيمها وإجلالها وحفظها وتتبعها والعمل بها والدعوة إليها والعمل على نصرتها والذب عن حياضها ونصرة صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا كان هذا حرص أهل السنة على السنة وعناية أهل السنة بالسنة وقيام أهل السنة بالسنة، فإن مخالفيهم على الضد من ذلك. مخالف أهل السنة على الضد من ذلك، فهؤلاء عليها يحرصون وبأمرها يقومون ولها يتبعون وفي سبيلها يجاهدون وينصرون، أما أولئك فلها يتنكرون والعياذ بالله تعالى، ومنها يهربون وبها لا يلتزمون. وسيأتي معنا موقف أعدى أعداء السنة من السنة. فمن هم أعدى أعداء السنة النبوية؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرافضة هم أجهل طوائفي وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول. هؤلاء هم أعدى أعداء السنة والعياذ بالله تعالى، ينكرونها ولا يعملون بها، ثم يكفرون نقلتها والداعين إليها والعاملين بها، ثم ينشئون لأنفسهم مصادر منها يتقون السنة بزعمهم، ثم هم يسوغون الكذب الصراح والإفك البواح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هم يقولون بها ظاهرة وينكرونها باطنا والعياذ بالله تعالى، فيما يعرفونه بالتقية. والتقية عندهم إظهار ما لا يبطن الإنسان، أو إبطان ما لا يظهر الإنسان، فهو عندهم إظهار الموافقة وهم مخالفون، ونحن نقول إظهار الإسلام واستبطان الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. ويزعمون أنها عقيدة، عقيدة تبيح للواحد منهم أن يتظاهر بخلاف ما يعتقد، وأن يقول التقية دين، ولا دين لمن لا تقية له، وينقلون عن الأئمة بزعمهم التقية ديني ودين آبائي، ويزعمون أن في القول بها ثوابا وأجرا والعياذ بالله تعالى. والله تبارك وتعالى لا يحب الكذب ولا يحب الإفك ولا يحب هذا الافتراء، ويحذر منه سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. يقول ابن حجر العثيمي: ومما يلزم من المفاسد والمساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة علي رضي الله تعالى عنه إلى التقية أنه كان جبانا ذليلا مقهورا، أعاذه الله من ذلك، وحروبه للبغاة لما صرت خلاف الدولة، ومباشرته ذلك بنفسه، ومبارزته لألوف من الأمور المستفيضة التي تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئك الحمقى والغلاة. يزعمون أن عليا رضي الله عنه كان من أصوله التقية أن يبطن خلاف ما يظهر، وعلي أشجع العرب وأمهر الفرسان وأكثر الرجال تصديا للأمور الصعبة وأقدر الناس قياما به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد له أنه يحب الله ورسوله، وأنه أحق الناس بأن يكون بهذه المثابة، وأن تدفع إليه الراية، حين قال: لا أدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله. فكان هذا الرجل هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الرافضة العياذ بالله فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب، وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق. إذا أردنا أن نقف على تفاصيل موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نقول: أول ما نقول، هؤلاء اعتقدوا أن أقوال الأئمة الاثني عشر بزعمهم كأقوال الله تعالى وأقوال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ما يقوله البشر كما يقوله المعصوم، وأن ما يقوله الخلق كما يقوله رب الخلق جل في علاه. فالسنة عندهم إذن هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا يقررونه في كتبهم، يعتبرون السنة التي هي حجة ما يصدر عن المعصوم، والمعصوم عندهم ليس المقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود به واحد من أئمتهم الاثني عشر الذين زعموا فيهم ليس العصمة فحسب، بل ورتبة فوق رتبة النبي، حيث يقول خمينيهم: ونعتقد أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالولي عندهم أو المعصوم عندهم مقام فوق مقام الرسول وفوق مقام الملك. ولهذا يقول أحدهم: إن المعصومين ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية. لا، ليسوا كذلك، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. يعني كأن هؤلاء يطلعون على ما عند الله عز وجل من الأحكام فيقولون به، أما أنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يتلقون عنه فلا، وإنما هم مستقلون بتبليغ الأحكام التي عليها يطلعون في اللوح المحفوظ أو في علم الله تبارك وتعالى. وهذا المعصوم بزعمه أو هذا الإمام الذي ينسبونه إلى العصمة لا فرق بين أن يحدث وهو كبير أو أن يحدث وهو صغير، فإن حدث وهو كبير فمعصوم، وإن حدث وهو طفل بعد يلعب ويلهو فمعصوم أيضا، وهذا لم يدعه أحد في نبي ولا ولي. يقول بعضهم: ولا فرق في كلام هؤلاء الاثني عشر بين سن الطفولة وسن النضج العقلي، إذ أنهم لا يخطئون عمدا ولا سهوا ولا نسيانا طوال حياتهم. يقول أحد المعاصرين من شيوخهم: إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال عند أهل السنة. أهل السنة يسمع الصحابي منهم الحديث عن رسول الله أو من فم رسول الله أو يشهد الواقع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينقلها إلى غيره، وغيره إما أن يكون صحابيا أو تابعيا، وعن هذا أو ذاك ينقل الحديث إلى آخر، وهكذا حتى تتصل السلسلة بالعصر الذي يدور فيه الحديث ويكتب. عندها تتوقف سلسلة الإسناد، إذا دون هذا الحديث وكتب إذن صار هذا الحديث مسندا مسلسلا بالرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أما هؤلاء فلا يشترطون ذلك، وإنما يكفي عندهم أن يتكلم من لم يرى رسول الله ولم يشهد نبي الله ولم يطلع على شيء من الوقائع ولم يأخذ عن أحد الحديث أو يأخذ بحديث رسول الله، يكفي أن يتكلم به لأنه معصوم بزعم هؤلاء الرافضة. ذلك أن الإمامة عندهم استمرار للنبوة، يعتقدون أن الإمامة استمرار للنبوة، كما يقول أحدهم: وإن الأئمة كالرسل قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله، وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه. وهذا والعياذ بالله أظهر الإفك وأوضح البهتان، يعتقدون أن الشريعة المودعة عند الأئمة الاثني عشر الذين سموهم بزعمهم أئمة ثم ادعوا فيهم العصمة. يقول صاحب الكافي وهو الكليني من أوثق كتب الحديث عندهم: يقول حديثي حديث أبي، يعني ما أقوله هو ما يقوله أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث علي، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث علي أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. تأمل إنما يقوله، إنما يقوله هو يرفعه إلى من فوقه، لا أنه سمعه ممن سبقه، ولكن لأنه ابتدأه فقال، فما قاله كما قال أبوه، وما قال أبوه كما قال جده، وهكذا حتى تنتهي هذه السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزعمه. يشرح هؤلاء هذا الكلام فيقولون إن حديث كل واحد من الأئمة الظاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى. تأمل رجل في القرن الثالث الهجري مثلا يقول كلاما فيزعم أنه كلام الله، لم يأخذ هذا الكلام عن كتاب ناطق ولا عن سنة ماضية ولا عن قول صاحب ولا عن مقولة تابعي ولا عن رجل أخذ عن من فوقه، وإنما يكفي أنه واحد من هؤلاء الظاهرين فيكون قوله كقول الله عز وجل. بل قال يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى، وهذا في شرح المزندراني على جامع الكافي المعروف عنده، وهذا صريح في أنهم ينسبون إلى الله عز وجل الكذب والزور والبهتان. وتأكيدا لهذا جاءت الرواية عندهم قال قلت لأبي عبد الله الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أسمعه عن أبيك أرويه عنك، قال سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي. وقال لآخر ما سمعت مني فرويه عن أبي. هذه الروايات إنما تفيد صراحة تشويغهم الكذب وتدينهم به والعياذ بالله تعالى، حين ينسبون إلى علي رضي الله عنه ما لم يقل، ويرفعون من أقوال أحفاده أو أبناء أحفاده ما لم يقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن السنة عند هؤلاء ليست سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي سنة أئمتهم بزعمهم، وأقوال هؤلاء الأئمة ليست هي أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم التي أخذوها بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وإنما هي ما استقر عندهم من كلام هؤلاء. ولهذا الحق الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كل ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة النبوية. طيب ماذا عن تلك الجبال التي رويت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أثبتت ونقلت باتصال وإسناد وإتقان لا يعرف له في التاريخ مثيل؟ نقل السنة النبوية عندنا معاشر أهل السنة أعظم نظام توثيقي لا يوجد له مثيل على وجه الأرض، ذلك أن هذا النظام يغربل كل كلمة وينقض كل لفظة ويتقن كل كلمة، فلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولا يتوهم في كلام أنه كلام رسول الله حتى يثبت ذلك بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وابحث في معنى الشذوذ ومعنى العلة لتعرف أنهم رضي الله تعالى عنهم وقفوا على هذه السنة وقفة الرجال، الذين زادوا عن حياضها فنقحوها وحققوها. وقد مر معنا في مثل هذا الدرس يعني قول بعض الرافضة الخبثاء حين قدم لتضرب عنقه بين يدي هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فقال وضعت فيكم كذا ألف حديث كلها يعني يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هارون أين أنت يا عدو الله من فلان وفلان، ينقلانها حرفا حرفا فيخرجان ما وضعت. وذكر ابن المبارك وغيره رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء كان موقفهم من السنة الصحيحة ومن دواوينها موقفا عجيبا. سبب هذا الموقف أنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بردتهم فأسقطوا عدالتهم، وبالتالي لا ثقة فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فكل ما تدين به أهل السنة فالرافضة ينكرونه. لماذا؟ لأنه من رواية المرتدين ومن نقل الكفار والعياذ بالله تعالى. يقول أحد مراجعهم المعاصرين محمد حسين كاشف الغطاء، يقول إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت، يعني ما جاءهم من طرق أئمتهم، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وثمرة بن جندب وعمر بن العاص ومن غيرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة. هذا ما يكتبونه في كتبهم المعاصرة حتى لا ننخدع. هذا كتاب معاصر صاحبه يكتب هذا في هذا القرن الذي نعيش فيه. ما يرويه أبو هريرة أعظم رواة الحديث وأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعتد به ولا يقبله. 5000 أكثر من 5000 حديث يرويها أبو هريرة لا يقبلها هؤلاء الكذبة بزعمهم. ثم يقول ثم يوضح صاحب الكتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة، يقول هذا مبني على معتقدهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنهم ارتدوا لصرفهم الخلافة عن علي إلى أبي بكر، ولا يستثنون من هذا الحكم على الصحابة إلا 3 في معظم الروايات، 4 في بعض الروايات، 5 في أكثر الروايات توسعا حين يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنهم يحصلون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد من الأحاديث التي رواها علي رضي الله تعالى عنه. وقد قال بعض أهل العلم لم يروى عن علي رضي الله عنه إلا 586 حديثا. هذه الأحاديث أي المسندة، ويصح من هذه الأحاديث نحو 50 حديثا، هذه التي تثبت صحيحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن جميع مدارس الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علي، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر، وكذلك الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يرمون عن علي إلا شيئا قليلا، وإنما كان غالب علمه في الكوفة، كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن علي. وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر، وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين. يقول وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل، ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضيا، وهو والسلماني تفقها على غيره، فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة. يبين هذا النقل من شيخ الإسلام أن علي رضي الله تعالى عنه وإن شارك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب إلا أنه لا يستوعب أقطار الإسلام بعلمه، وأن الصحابة حين تفرقوا في الأنصار نقلوا علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنهم أخذت وبها عرفوا رضي الله تعالى عنهم. ثم إن هؤلاء الرافضة يتلقون عما يسمونه حكايات الرقاع. فما هذه الحكايات وما هذه الرقاع؟ الحسن العسكري الذي تزعم الشيعة أنه الحادي عشر من هؤلاء الأئمة يقولون إنه دخل سرداب، يقولون إنه له ولد، هذا الولد هو محمد ابن الحسن العسكري. يقول الحسن العسكري هو الحادي عشر ومحمد ابن الحسن هو الثاني عشر. الحسن العسكري توفي سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعقب، يعني لم يكن له ولد، وإنما زعم الشيعة كذبا وزورا وبهتانا أنه ولد له غلام سمي محمد، وأن محمد هذا دخل سرداب سامراء، وأنه ما يزال رهين هذا السرداب حبيث ذلك الباب لا يخرج إلا إذا أذن الله عز وجل له. في حين أن كتب السير والتواريخ تجزم بأن الحسن العسكري كان عقيما لم يولد له ولا يعرف له عقل، وهم لا يذكرون أحدا غير محمد هذا يعني كولد للحسن العسكري، ومع هذا يزعمون أن هذا الولد دخل هذا السرداب وهو مأذون وسيؤذن له في وقت حتى يخرج فيملأ هذه الأرض يعني عدلا بعد أن ملئت جولة. أساس دينهم هو أن هذا الإيمان الذي يزعمون أن قوله قول الله وقول رسوله، وأن هذا الإيمان سيخرج يوم ما، وأن هذا الإيمان لا بد أن يكون له في الأموال قسط، وأن يكون له في الأموال خمس، وأن يكون له في الأموال كذا وكذا وكذا، يقولون ويدعون دعوة في غاية الغرابة، فيقولون إن هذا الحسن قد ولد له هذا الولد وقد اختفى هذا الولد في السرداب، وكان سبب اختفائه أنه كيف عليه القتل، كيف أن يقتل هذا الغلام محمد بن الحسن، مع أنه لم يقتل أبوه ولم يقتل أحد من أجداده، لكن هذا خيف عليه من قبل الخلفاء أن يقتلوه، وهم كبار وهو طفل، لكن مع هذا خافوا من هذا الطفل، فدخل هذا الغلام هذا السرداب وتسلل فيه وهم ينتظرون خروجه. وهؤلاء الأئمة الموجودون الآن وكلاء عن هذا الطفل، يقبضون عنه الأموال ويصرفونها فيما شاءوا، يجمعون هذا الخمس ويتلقون هذه اللباس وتلك التبرعات ويخرجونها في مصارفها الشرعية بزعمهم، حتى يتهيأ الأمر لخروج هذا المدعى أو هذا المجروم، فإذا خرج تولى بنفسه الحكم وأخذ بنفسه هذه الأموال ورد تلك المظالم إلى آخره، ثم يخرجون رقاعا بزعمهم أن هذه الرقاع وقع عليها هذا الإمام المختفي في السرداب، فيسمونها الرقاع. هذه الرقاع فيها من الأحكام، فيها من الفتاوى، فيها من الأخبار، فيها من الآثار ما يطلبون من أصحابهم وأتباعهم وأشياعهم أن يتدينوا به وأن يعملوا به وأن يأخذوا أنفسهم به. وهذه التوقيعات يسمونها خطوط الأئمة بزعمهم في جواب مسائل الشيعة الذين سألوا أو طلبوا الفتيا في مسائل وقعت أو تقع لهم. إذن هؤلاء مكثوا 70 سنة يرسلون مثل هذه الرقاع وتأتي إليهم عن طريق هؤلاء الذين سموا نواب الإمام الغائب، وقد كتبت فيها الإجابات على المسائل، وجعلوا هذه الإجابات إجابات معصومة لأنها واردة من عند الإمام الاثني عشر. استمع إلى شيء من هذه الإجابات وتلك التوقيعات لتقف على مدى الغفائية في هذه الكلمات. يقولون: وكتب إليه صلوات الله عليه في سنة 800 كتابا سئل فيه عن مسائل، حيث سئل عن الأبرص والمجدون وصاحب الفارج هل يجوز شهادتهم، فأجاب عليه السلام: إن كان ما بهم حادث جازت شهادتهم، وإن كانت ولادة لم تجوز. يعني سئل عن شهادة من به برص أو جذام وشلل ونحو هذا، هل يجوز أن يكون الواحد منهم شاهدا في مسألة؟ فقال: إن كان هذا الأمر قد طرأ عليهم فهذه الشهادة جائزة، وإن كان هذا قد وقع من جهة الولادة، يعني ولد هذا الإنسان مشلولا أو ولد مفلوجا أو ولد مجذوما أو ما أشبه، فإنها لا تجوز. وطبعا يعني ليس لعاقل أن يصيغ هذا الكلام، لأنه ما دخل أن يولد الإنسان مفلوجا أو مجذوما أو أبرصا حتى يقال بقبول شهادته أو بعدمه. الشهادة هذه تتعلق بعدالة هذا الإنسان وبأعلميته وبقدرته على ضبط الواقعة ومعرفة ما يكون فيه. فإذا كان هذا كذلك وليس فيه ما يقدح في دينه أو في مرؤته، فلا يوجد ما يرد هذه الشهادة. وما علاقة الجذام أو البرص؟ هذا كلام لا يصدر يعني من عاقل فضلا عن إمام، ومع هذا ينسب هذا إليه ويقال: قال عليه السلام إن كان ما به الحادث جازت شهادتهم، وإن كانت ولادة لم تجز. ويسأل أيضا في بعض هذه الرقاع: هل يجوز أن يسجد على القبر أو لا؟ فيقول: والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها يعني خلفه ويجعل القبر أمامه، يعني يصلي في جهة القبر والعياذ بالله تعالى، فيجعل القبر سبلة ويعفر خده بطين القبر. كلام يعني أقرب إلى الترهات منه إلى أن يكون كلام الأولياء فضلا عن كلام الأنبياء والمرسلين. وهكذا ظلوا 70 سنة يفترون الكذب، وترسل هذه الأوراق وتأتي هذه الردود، ثم إنهم جعلوا يعني هؤلاء النواب يتنافسون، فيخرج هذا ورقة يلعن فيها الإمام الآخر، والآخر يخرج ورقة يلعن فيها النائب الثاني، وهكذا جعل النواب فيما بينهم يتنافسون على قسمة هذه الأموال التي تفيض إليهم وتنقل إليهم من هؤلاء الدهنات. وجعلوا من هذه الرقاع سنن الإسلام ومنارات الأحكام، وجعلوا إليها المنتهى في التشريع والفصل بين العباد والعياذ بالله تعالى. فكان هذا الدين دينا مزورا ملفقا مرقعا كتلك الرقاع التي استعملوها، حتى جعلوا لهذا الطفل المدعوم أن يأذن في الحج أو لا، وفي إقامة الجمعة أو لا، وفي الجهاد في سبيل الله أو لا. كل هذه الرقاع مذكورة في كتبهم ومعروفة ومنقولة. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: إنهم أخذوا مذهبهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. هذا كلام الألوسي رحمه الله تعالى. ثم ينفصلون كما قلت بمصادر يعني يتلقون منها السنة، ويجعلون مدار السنة عندهم على 4 كتب عليها مدار العمل في جميع الأعصار، وهي عندهم عند الرافضة كالكتب الستة. ما هي هذه الكتب الأربعة؟ الكتاب الأول كتاب الكافي، وهذا في الأصول والفروع لرجل يقال له الكليني، توفي 29 و300. وكتاب من لا يحضره الفقيه لما لشيخهم الذي يسمى بالصدوق محمد بن بابويه القمي، نسبة إلى قم، متوفى 81 و300، تهذيب الأحكام للطوسي شيخ الطائفة. الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار هو أيضا بهذا الطوسي، وهو كالاستبصار لكتاب تهذيب الأحكام. ثم عندهم ما يسمى بالمدونات، هذه المدونات هي الكتب المتأخرة التي جمعوها مما وجد من الكاذب والافتراء والبهتان، وزادوا عليه ما شاءوا من الزيادات الباطلة، وهي 3: بحار الأنوار للمجلسي، وسائل الشيعة للحر العاملي، ومستدرك الوسائل للمتأخر حسين النوني الطبرسي المتوفى 20 و300 و1000. وهذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة يقول: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بقي أن ننقل بعض كلمات أئمتنا الأعلام في أفعال هؤلاء الشيعة الطغام. هذا الذهبي رحمه الله تعالى، ذهبي الإسلام، الإمام الحافظ صاحب سير الأعلام، يقول عليه رحمة الله: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرض عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمتانيب، ومتى إفاقة من به شكران. هذا كلام من؟ كلام الذهبي رحمه الله تعالى، إمام المؤرخين وحافظة المحدثين، يقول هذه الكلمة ليفيق الجهلة وليتنبه الأغراض. يقول الذهبي مرة أخرى: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرض عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمثانيد، هذا دأبهم وتلك طريقتهم. يقول شيخ الإسلام: الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكذبه غيرهم، ورد من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم. هذا كلامه رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. وقد مضى معنا قول واحد من أئمتهم هو محمد حسين كاشف الغطاء، يقول في تقرير مذهب طائفته ونحلته، يقول: إن الشيعة لا يعتبرون من السنة، أعني من الأحاديث النبوية، إلا ما صح لهم من طريق أهل البيت، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وثمر بن جندب وعمر بن العاص ونظائرهم فليس عندهم عند الإمامية مقدار بعوضة. هذا هو موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين. وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. ولهذا صار العامة يقسمون المسلمين إلى طائفتين، أهل السنة والرافضة. حين نقسم المسلمين تقسيما عاما نقول المسلمون إما سنة وإما شيعة، والمقصود بالشيعة هنا الرافضة الذين لا يرغبون إلا بالتنكر لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال شيخ الإسلام: بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. السني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة، كانوا أشهر بالبدعة. هذا الكلام لما أطلنا الذيل فيه وأكثرنا الكلام المتعلق به لننبه إخواننا إلى أن هذه الطائفة الاختلاف معها ليس اختلافا فروعيا، وإنما هو اختلاف أصولي. وشأن الاختلاف الأصولي ألا يقام عليه معبر، وألا يتهاون في شأنه، وألا يقبل التغاضي في شيء من الخلاف حوله. لماذا؟ لأن هذا الخلاف يتفرع عنه ما لا يحصى من المخالفات. إذا كان إنسان يأخذ بالسنة وإنسان يرفضها، إنسان يقول بها وآخر يردها، كيف يستقيم لهذين الاثنين طريق؟ إنهما طريقان مختلفان، سبيلان متباينان. فقبول السنة تحكيم لكتاب الله، ورد السنة إهمال لكتاب الله. القول بردة الصحابة رضي الله عنهم هو في حقيقة أمره إبطال لدين الإسلام. الأخذ عن هذه الرقاع المكذوبة وهذه الأساطير الموهومة، ورد ما تواطأ وتواتر عليه المسلمون علما وعملا وتطبيقا وأخذا، هذا يجعل هذا الفريق في جنب والإسلام وأهله في جنب آخر. إذن الذين يطالبون مرة أخرى بإصلاح ذات البين أو بالتقريب بين المختلفين عليهم أن يجعلوا نبراسهم في هذا، أن يفيء الرافضة إلى كتاب الله وسنة نبيه، أن يفيء الرافضة إلى تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، أن يفيءوا إلى محبة الخلفاء الراشدين الأربعة جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن يفيءوا إلى الأصول الصحيحة الثابتة التي وردت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله، والتي أعملها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. أما الاجتماع أو التوحد أو التقارب وبيننا وبينهم، هذا البعد في الموقف من كتاب الله، هذا البعد في الموقف من سنة رسول الله، هذا البعد في الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ما لا يكون وما لا يكون وما لا يجوز وما لا يتحقق بحال إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.